الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ما حييتم أيها الإخوة، نصيحة لوجه الله، اسأل نفسك في كل يوم قبل أن تنام، هل أنت على درب التقوى تسير؟ هل يوجد حرام لا سمح الله علق بك تخلصت منه اليوم؟ هل يوجد فريضة قصرت بها تؤديها اليوم؟ هل يوجد نوافل تفعلها؟ نصيحة قبل أن تنام، سل نفسك عن درب التقوى، هل أنت سالك فيه؟ هذا درب نهايته جنة عرضها السماوات والأرض، هذا درب نهايته رضا الله عز وجل، هذا درب نهايته فلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. إن كنت على هذا الدرب فاحمد الله، وإن خالفته فعد وارجع وتب إلى الله عز وجل، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه اعملوا تفيد مطلق العمل، سواء كان العمل للدنيا أو للآخرة، سواء كان العمل في العبادات أو في المعاملات. وقل اعملوا، إذا كنت دهان وقل اعملوا، أو نجار وقل اعملوا، أو طبيب وقل اعملوا، أو حافظا للقرآن وقل اعملوا، فسيرى الله عملك قبل أن يراه الناس. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. يلي عنده مهنة يدوية ليعلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. الحرفة اليدوية، المهارة اليدوية، ظاهر الحديث يشير لها أولا، وإن كانت المهن الفكرية تأتي، والمهن الإدارية والتعليمية والتدريبية تأتي، لكن ظاهر الحديث مهنة اليد التي تحرك يديك من أجلها. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، فالظاهر يشير إلى أعمال اليد، والمعنى المجازي يريد إلى أن تعمل بنفسك وتنفق على نفسك ولا تأخذ من الناس. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة لهذا الحديث: إذا رأيت رجلا ما عنده علم في الدين، فقه في الدين، هذا إنسان لا يراد به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ما عنده فقه في الدين معناته الظاهر لا يراد به الخير. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة خطب عنوانها مهنتي فقهها وآدابها. وعنوان خطبة اليوم مبادئ عامة في فقه المهن. قبل أن ندخل إلى تفصيل كل مهنة بمهنتها بمفردها، سنتحدث في مقدمات بمبادئ عامة في فقه المهن، ثم ندخل إلى مهنة إن شاء الله. وتعرض الخطبة اليوم لثلاثة مبادئ عامة في فقه المهن. المبدأ الأول: الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية. أنت معلم، مهنة، حرفة، مهنتك شو حكمة بالشرع؟ فرض كفاية. أنت طبيب، مهنتك شو حكمة بالشرع؟ فرض كفاية. أنت دهان، شو حكم المهنة تبعك؟ فرض كفاية. أنت حلاق، فرض كفاية. أنت مدير، فرض كفاية. أنت موظف، فرض كفاية. الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية. اعلموا أيها الإخوة أن الفرض في الشريعة هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبا جازما. يعني صلاة الجمعة شو حكمها؟ فرض، طلبها الشرع من المكلف مني ومنك طلبا جازما. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا فعل أمر، والآمر هو الله والمأمور هو أنت. لذلك كانت صلاة الجمعة فرضا. الفرض هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبا جازما، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. اللي بيجي على صلاة الجمعة وهو مكلف يثاب، وإذا واحد مكلف وقال ما بدي صلي الجمعة يعاقب. والفرض نوعان من حيث المخاطب بهم: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه، كأداء صلاة الظهر. هلأ صلاة الظهر فرض، وهي فرض عين على كل واحد بيناتنا بعينه، طلبها الشارع من كل واحد منا. ما بيمشي الحال أنا صلي الظهر وقلكم يا جماعة لا تجوا أنا صليت عنكم اليوم، لا، كل واحد يصلي. ما بيصير تعطي أجرة لواحد إلا الله يرضى عليك أنا هلأ مشغول، هي الفر أصلي عني الظهر لأنه أنا عندي اجتماع، لا، لأن الشرع طلب منك صلاة الظهر بعينك، لابد أن تؤدي ذلك أنت. فرض العين هو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه كأداء صلاة الظهر. والنوع الثاني فرض كفاية، هو ما طلب الشرع فعله من جماعة المكلفين، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. يعني صلاة الجنازة فرض كفاية. هلأ إذا بتفوت صلاة جنازة بعد الصلاة إلينا ففرض كفاية، إذا 10 بيناتنا بيصلوا عليها ما في حرج، الباقي حبوا يروحوا على بيتهم ما في مشكلة، نحن حملنا عنكم هذا الفرض. لكن إذا كلنا خرجنا ولم يصلي على الجنازة أحد كلنا آثمون. بس يكفي أن يأتي 3 بيناتنا، 4 بيناتنا، 10 بيناتنا يصلوا على هذه الجنازة فيرفعون الإثم عنا جميعا، هذا اسمه فرض كفاية. فالمهن الأصل في حكمها أنها فرض كفاية. مشان هيك كل طبيب بقلب مستشفى أو بقلب عيادته عم يرفع الإثم عن كل الأمة. وإذا بينفقد الأطباء بكل البلاد ما عاد في ولا طبيب، كلنا آثمون إلى أن نهيئ طبيبا ليخدمنا. إذا سائقي التاكسي كلهم يفقدون، كلنا آثمون. لابد من مجموعة بيناتنا تنزل تشتغل في التاكسي، سيارة الأجرة العامة، من أجل أن ترفع الإثم عنا جميعا. إذا فقد المعلمون بالبلد كلنا آثمون، إلى أن نهيئ مجموعة لتعلم أبناءنا لتعلمنا. فإذا عملت مجموعة من الناس في التعليم تكفي الجماعة، رفعت الإثم عن كل المجتمع، وإذا لم يعمل أحد فكلنا آثمون. ففرض الكفاية طلبه الشارع من المكلفين، من جماعة المكلفين، بحيث إذا فعله قسم منهم رفع الإثم عن الباقين. فتعلم المهن والحرف والعمل بها من هذا القسم، أي من فرض الكفاية. معنات فرض الكفاية معناته أنت لما بتنزل على محلات لك أجر، مثل لما أنا وياك بنصلي على الجنازة، يلي بيصلي على الجنازة له أجر، يلي ما بيصلي فاته هذا الأجر. فاللي بينزل لمحله له أجر، يلي بيشتغل بالسباكة له أجر، يلي بيشتغل بتعليم اللغات له أجر، يلي بيشتغل بالحلاقة له أجر، يلي بيشتغل بالإدارة له أجر، يلي بيشتغل بوظيفة عامة له أجر. قال الإمام النووي: ومن فروض الكفاية الحرف والصنائع وما تتم به المعايش. الناس بدها خباز، وبدها خضري، وبدها بقالة، وبدها دوائر عامة، وبدها شركات خاصة، وبدها لباس، وبدها فواكه. من فروض الكفاية العمل بما لا تتم المعايش إلا به. قال الخطيب الشربيني عندما شرح هذا القول، قال: لأن قيام الدنيا بهذه الأسباب، حياة الدنيا كيف بتصير؟ بممارسة الخياطة والزراعة والإحدادة والإنجارة. وقيام الدين يتوقف على أمر الدنيا، يعني إذا الناس ما عاشت كيف بدنا نقيم الدين؟ لابد أن يعيش هؤلاء الناس ثم يحملهم الدين التكاليف. حتى لو امتنع الخلق منه، من هذا العمل، أثموا وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم. وفي الحديث: اختلاف أمتي رحمة، فسره الحليمي أو الحليمي باختلاف الهمم والحرف. اختلاف أمتي رحمة، اختلاف الحرف. الحمد لله لمكلاتنا دكاترة تخرب الدنيا، الحمد لله لمكلاتنا مدراء تخرب الدنيا، الحمد لله لمكلاتنا موظفين من الدرجة الأولى تخرب الدنيا، الحمد لله لمكلاتنا حلاقين تخرب الدنيا. اختلاف أمتي رحمة. قال، فسر هذا الحديث، قال: اختلافهم في الهمم واختلافهم في الحرف من الرحمة. قال ابن الحاج في المدخل: اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن جميع الصنائع فرض على الكفاية في الغالب، فإذا عمل المرء المكلف فينبغي أن تكون نيته فيه أن يقوم به عن نفسه وعن إخوانه المسلمين. هذه لفتة يا أخوان نادرة. أنت ونازل على شغلك الصبح، استحضر، قول: يا رب أنا نازل لفرض كفاية لأرفع الإثم عن جميع المسلمين. لأنه إذا أنت وأشباهك ما بتنزلوا على الشغل، نحن كلياتنا آثمون. فأنت قول: يا رب أنا نازل بدي أرفع الإثم عن كل المسلمين، فبتاخذ أجر كل المسلمين. قال: فإذا عمل المرء المكلف فينبغي أن تكون نيته فيه في العمل أن يقوم به عن نفسه وعن إخوانه المسلمين بنية فرض الكفاية، ليسقط عنهم فيحصل له الثواب الجزيل بإسقاط الفرض عنه عنهم. وإذا كان ذلك كذلك، إذا تاري لنازل على الشغل بيأخذ أجر عن عامة المسلمين، وإذا كان ذلك كذلك فيحصل منه أنه لا فرق بين صلاته ومهنته. مدام أنا بالصلاة بأخذ أجر، وعم تقولون بمهنتي بأخذ أجر، يحصل من ذلك أنه لا فرق بين صلاته ومهنته، إذ إن كل ذلك قد رجع إلى الله تعالى خالصا، فبقي في جميع أحواله متقلبا في العبادات. مدام نيتك لله، ونيتك لتخدم هؤلاء العباد، ونيتك لترفع الإثم عن العباد، صلاتك تقربك إلى الله، وعملك يقربك إلى الله، وأنت تتقلب من عبادة إلى عبادة. قال: وهذا، يعني المهنة، أفضلها بعد الإيمان بالله وأداء المفروضات. آمنت، أديت الفرائض، شو أحسن شغلة تساويها؟ تنزل على المحل تخدمنا، لأن هذا نفع متعد، وذلك أرجح في الوزن وأعظم عند الرب عز وجل. قال إمام الحرمين الجويني: فرض الكفاية أفضل من فرض العين. هي مسألة عند الفقهاء، مين أحسن، فرض العين لما فرض الكفاية؟ الفقهاء يختلفون، بعضهم يقول لا فرض العين أفضل، بعضهم يقول لا فرض الكفاية أفضل. إمام الحرمين الجويني يقول فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث إن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه، اللي بينزل على الشغل بيخدمنا كلنا وبيرفع الإثم عنا كلياتنا، بس اللي بيصلي الصلاة بيخدم حاله. فالجويني بيقول معناته الفرض الكفاية أحسن من فرض العين. غيره يقول لا فرض العين آكد وأفضل من فرض الكفاية. على كل اللي يظهر لك أن مهنتك، أن عملك، أن حرفتك، أن نزولك إلى العمل تأخذ به أجرا وتأخذ به أجرا كبيرا. من هنا أيها الإخوة، ليعلم كل صاحب مهنة مشروعة أنه في عبادة مأجور مبرور، يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عنها. فالمعلم الذي ينير درب الطلاب بالعلم، والطبيب الذي يعنى بصحة الناس، والبناء الذي يبني للناس بيوتا تقيهم الحر والبرد، والتاجر الذي يجلب للناس ما ينفعهم، والسائق الذي يوصل العباد إلى مآربهم، والموظف الذي يقضي للخلق حوائجهم، وكذلك سائر أصحاب المهن، كل أولئك في فروض كفاية وفي عبادات مبرورة وفرائض مشكورة، ما التزموا شريعة الله وهم في أعمالهم. بس التزم شرع الله عز وجل وأنت في العمل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن واحدا من عوامل ضعف الأمة التخلف التقني والمهني، ومن عوامل التدخل الأجنبي السافر في حياتها السياسية والفكرية والاقتصادية، حيث ترتبط كل صفقة عسكرية وتقنية اقتصادية بإدخال تغييرات اجتماعية وفكرية في الأمة. ما في دولة أوروبية بتعطينا شيء لسواد عيوننا، بدكم نجيب لكم تقنيات بصير، بس في بعض المسائل الاجتماعية يعني بدنا تناقشونا إياها عنكم. شو بدكم بالمسائل الاجتماعية؟ نحن بدنا يا أخي بدنا آيسيات، بدنا ترانزستورات. شو دخلكم بالقضايا الاجتماعية؟ ما في شيء ببلاش. بدك هيك؟ بدنا هيك. إذا ما بتكون هيك بلاش، بلا الصفقة كلها. لذلك التخلف المهني والتقني يؤذينا. فأمة لا تصنع سلاحها ولا تزرع قمح خبزها أمة مستضعفة. وتقدمنا في مجال المهن والصناعات وتحقيق الكفاية اللازمة يسد الأبواب التي يلج منها عدونا. إن الإمساك بزمام الحياة لا يكون بمجرد التفوق السياسي والحصول على الأغلبية في الانتخابات النيابية، فالحياة كما تحتاج إلى سياسيين مهرة، تحتاج إلى بناء الاقتصاد وحيازة المال وسيطرة على العلوم ونفاذ إلى مراكز القوة في كل مصر. فالمبدأ الأول في فقه المهني أن الأصل في حكم المهن والحراف أنها فرض كفاية. فكل واحد بيناتنا بكرة هو ونازل على شغله يفرح من كل قلبه، لأنه يخدم كل المسلمين وهو في فرض. المبدأ الثاني، لا يمنع أخذ الأجر المادي في مهنتك من أخذ الأجر الأخروي. يعني أنا طبيب بعيادتي، إذا بتجي لعندي بأخذ منك أجرة. طيب إذا متت ووقفت بين يدي الله، ما لي أجر عند الله لأني رفعت ألما عن مريض؟ هل أخذ الأجر المادي يمنع أخذ الأجر الأخروي؟ الجواب لا يمنع أخذ الأجر المادي من أخذ الأجر الأخروي. فعامل التنظيفات ينال أجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. عامل التنظيفات بياخذ راتبه، بس كمان بياخذ أجر، عم يرفع من طريق المسلمين، من طريق الناس ما يؤذيهم، إذا استحضر النية. إذا هو ما بده خير، يعني هلأ إذا واحد ما بيروح بيقبض معاشه بيضلوا بالمصرف، إذا ماتوا ما أخذوا بيروح للخزينة العامة، هو ما بده، حسابك موجود. هلأ إذا واحد مو حاطط بباله أنه بده شيء من الله، خلص أنا جيت لعندي أنت عالجتك وأخذت اللي بدي إياه منك، أما من الله ما بدي شيء فما بيأخذ شيء. بس إذا هو في نيته أنه يريد شيئا من الله يأخذه. والطبيب ينال أجر قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والمهندس يأخذ أجر ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والموظف يدركه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهناك أدلة كثيرة على أنه لا يمنع أخذ الأجر المادي في مهنتك من أخذ الأجر الأخروي، من ذلك ما ثبت أن المجاهد في سبيل الله يؤجر جهاده مما يكسبه من غنائم وله عند الله أعظم الأجر والثواب. المجاهد في سبيل الله مرات الدولة تصرف له معاش، له معاشه وله أجره الكبير عند الله عز وجل إذا نوى. ومن ذلك أن المسلم يؤجر على علاقته الخاصة بزوجته وهو يضع شهوته ويستفيد مع ذلك الأجر. الرجل يقضي وطره بيأخذ أجر من الله، ولو وضعها في حرام فعليه وزر، معناته الأجر الدنيوي ما بيمنع الأجر الأخروي. فلا تضاد بين الحصول على الأجر المادي المناسب والأجر الأخروي، ولكن بشرط. هلأ هون شغلة كثير مهمة، هون فائدة العلم، هون فائدة مجالس العلم، هون فائدة حضور خطبة الجمعة، هون فائدتك التزامك بمدارس التعليم والعلم الشرعي، وهون فائدة مجالس الذكر. يعني أنت تعمل وتعمل بس بهي شغلة تستحضرها، وهذه الشغلة لها أثر ستنعكس على السلوك، بشرط وجود نية إيصال البر إلى الخلق والتزام الأحكام الشرعية في العمل. إذا أنت ناوي أنت ونازل على شغلك أن تقضي حاجات الناس، أن تيسر على الناس، أن توصل البر إلى الناس، أن ترفع الأذى عن الناس، أن تعين الناس، واحد ناوي مستحضر، معناته أنت تطلب من الله الأجر، واثنين ضبطت بأحكام الشريعة بالعمل. الآن خذ مال مناسب قد ما بدك، صير من أغنى الأغنياء بالحق، وخذ أجورا عند الله عز وجل مضاعفات. فالمبدأ الثاني لا يعارض أخذ الأجر الدنيوي نيل الأجر الأخروي. أما المبدأ الثالث والأخير في هذه الخطبة، الأصل في المهن الإباحة. أنا بشتغل مبرمج، شو حكم البرمجة؟ حلال أم حرام؟ أنا مسوق، أنا مدير، أنا سفير، أنا موظف، أنا كاتب، أنا معقب معاملات، أنا محامي، أنا مهندس، شو حكم هالشغل؟ الأصل في المهن الإباحة ما لم يأتي الدليل المحرم. لذلك إذا الناس اخترعوا مهن جديدة ما كانت في الماضي، الأصل في المهن الإباحة ما لم يأتي الدليل المحرم، ما لم يكن هناك دليل بيقول هذا العمل لا تعمله. هذا المبدأ أيها الإخوة أخذته من قاعدة فقهية عظيمة تقول الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. يدل هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فبهائم الأنعام، فالأنعام كلها حلال إلا ما يتلى عليكم، يعني كم وحدة معدودة ولا الباقي حلال، معناته الأصل أنه حلال إلا ما جاء الدليل وحرم. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الله ما قال قل تعالوا أتلوا ما أحل الله لكم، لأنه كثير هذا الحلال كثير، بس الحرام معدودين، لذلك جاء الشرع وقال هذا وهذا 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 حرام، الباقي كله حلال. معناته الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا، رواه الطبراني. روى الترمذي وابن ماجه عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. معفو، يعني امضي بهذا الاتجاه، فالأصل بالأشياء أنها حلال إلا ما جاء الدليل وحرمها. هذه القاعدة تفيد أن المباحات غير محدودة، وأن المحرمات معدودة، وأن الحلال واسع وأن الحرام ضيق. وهذه القاعدة رد على الذين يقولون: نحن لا نريد أن نتعلم فقه المهن، لأننا إذا سألنا عن حكم شيء قيل لنا إنه حرام، وكل شيء يقال حرام، وعلى هذا لا يعمل أحد في السوق التجاري. في ناس ما بتحب تتعلم مسائل الحلال والحرام بالمهن، يقول لك: أخي خلينا هيك. كلا، هلا إذا بدك تسأل بيقولوا لك حرام، بعدين شو ما بتقول لهم بيقولوا لك حرام، بيربطونا إيدينا ما عاد حدا بيشتغل. هذه القاعدة رد على هذه الوسوسة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الحلال كثير جدا والحرام معدود. فهذه القاعدة ترد عليهم، فالحلال واسع جدا، عريض جدا، مساحته ممتدة جدا، لكن الحرام ضيق محدود. والفائدة العملية من هذه القاعدة أن نعلم أن الحلال في المهن واسع وأن الحرام ضيق، فلنأخذ الوسع ولنترك الضيق. تخرج شاب في كلية الاقتصاد اختصاص محاسبة، أراد أن يعمل في مؤسسة مالية ربوية. هذا الشاب ضيق على نفسه في الحرام وترك الحلال الواسع، إذ بإمكانه العمل في قسم المحاسبة في مئات الشركات التجارية ومئات المعامل الصناعية ومئات المحلات الاستثمارية، لكنه ضيق على نفسه ويبحث الآن عن طريقة للخروج. لا تروح للقرن الضيقة، الربا حرام، سكر، في 100 شغلة حلال، في 100 مهنة حلال، روح نيك. من جهة أخرى أيها الإخوة، هذه القاعدة تعني أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم أمرا إلا بدليل، فالذي يحلل ويحرم هو الله. نحن منين مصدر التحريم والتحليل عندنا؟ الشرع، والشريعة جاءتنا من القرآن والسنة. وإنك لتعجب من بعض الناس حين تراهم وهم ليسوا من أهل الاختصاص، إذا سمعوا سؤالا يسارعون إلى الجواب، يقولون هذا حرام من دون معرفة أو دليل. ما حكم بيع أجهزة التلفاز؟ فورا حرام. ما حكم العمل في مهنة التصوير؟ حرام، هكذا يقول لك. ما حكم العمل في صرف العملات؟ حرام. ما حكم العمل مع شريك ليس مسلما؟ حرام، هكذا يقولون. أخي أنت متخصص شيء؟ لا. شلون عم تقول؟ والله مرة سمعت، قريت بإحدى الجرائد هيك مقالة، والله موقع بعثوا لي رسالة إنه هيك. إذا لم تكن متخصصا لا تتكلم، لأن المحلل والمحرم عندنا هو الله، فلا يجوز لك أن تنقل عن الله إلا أن تكون عالما. والحقيقة أيها الإخوة أن هذه النماذج مباحة ليست محرمة ما لم يخالطها شيء من المحرمات. فالتصوير ليس حراما بإطلاق، والمراد بالحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هم صانعو التماثيل، مو المصورون اللي الاستوديو اللي جنب البيت تبعك، صانعو التماثيل وبشروط معينة، شروط 6. والعمل في صرف العملات بضوابطها الشرعية حلال، بجوز واحد يشتغل بصرافه بس ينضبط بالشرع، بس حلال. والعمل ببيع أجهزة التلفاز حلال، والشراكة مع غير المسلم جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان يبيع ويشتري من اليهود، وربما رهن عندهم سلعة أو بضاعة. ثم إن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام. إن تحريم الحلال، يعني واحد يقول حرام أخي عم بيحرم، إذا كان هالشيء حلال، إن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، لا يجوز واحد منهما، والمحلل والمحرم إنما هو الله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. المحلل والمحرم هو الله عز وجل، فاللي بده يحكي بده يكون مختص أو ليصمت. لا يجوز لأحد أن يتكلم في الحلال والحرام إلا أن يكون من أهل الاختصاص ومعه دليل لما يقول. ولعل رجلا يعتقد أن الورع ترك كل جديد احتياطا، ويرى أن العمل في الرخص مخالف للتقوى. وجواب ذلك ما نقل عن سيدنا سفيان الثوري من وفيات 161 للهجرة. سفيان الثوري كانوا يقولون عنه إنه جبل في العلم والتقوى، قال: إنما العلم عندنا الرخصة عن ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. هلا كل واحد بيقدر يقول شو ما سألوك بالمهن، قل لهم أخي بلاها اتركها ورعا، خلص العلم. يعني هلا أنا بقول لكم يا شباب يا جماعة يا رجال، مين ما سألكم شيء بالمهن قلوا له اتركها ورعا. قال: أما التشديد فيحسنه كل أحد. بس الدين ما هو والعلم ما هو؟ قال: إنما العلم عندنا الرخصة عن ثقة. يعني عالم ثقة يقول لي يجوز هذا العمل بدليل كيت وكيت وكيت، بس بده يكون ثقة هذا الرجل، مو ابن جيراني، مو جدي، مو خالتي، مو ستي، بده يكون ثقة. إذا أعطاني رخصة أو أعطاني دليلا بجواز هذا الأمر فهذا هو العلم. قال يحيى بن سلام: ينبغي للعالم حمل الناس للرخصة والسعي عليها ما لم يخف المأثم وقوعهم في الإثم. أيها الإخوة الكرام، هذه مبادئ ثلاثة في فقه المهن، مبادئ عامة. الأصل في حكم المهن والحراف أنها فرض كفاية. والمبدأ الثاني: لا يمنع أخذ الأجر الدنيوي من نيلك الأجر الأخروي. والمبدأ الثالث: الأصل في المهن الإباحة ما لم يدل الدليل المحرم أو ما لم يأتي الدليل على التحريم. واذكروا أيها الإخوة في نهاية هذه الخطبة أن المطلب الرئيس من كل من يستمع إلى هذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته. أهم شيء بهذه الخطب أن تحكم شرع الله في مهنتك. ترى ما في قوة بالدنيا يا أخوان تقدر تفوت الدين على شغلك إذا أنت ما بدك تفوته. يعني إذا واحد بيناتنا متخذ قرار: أخي أنا الدين موضوع دين ما بدي إياه بالمحل، لا يوجد قوة في الدنيا تدخل الدين على مهنتك، على محلك، على مكتبك إذا أنت لا تريد أن تدخله. بالمقابل لا يوجد قوة في الدنيا تمنعك من إدخال الدين إذا أنت أردت أن تدخل الدين وأن تحكم الشرع. أنا بدي حكم الشرع بعيادتي، ما حدا قاله عندي شيء، وأنت بدك تحكم الشرع بمكتبك، ما حدا يمنعك. والثالث يحكم الشرع في عمله الحرفي، ما حدا بيمنعه. المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطبة أن يحكم شرع الله في مهنته. لئن فعلت فأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماما كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.